قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: جئت على حمار حا وحدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه قال: أقبلت راكبا على أتان، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى، فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك أحد. قال أبو داود: وهذا لفظ القعنبي وهو أتم. قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة. انتقل الإمام أبو داود إلى موضوع الحمار أجلكم الله. لو مر الحمار بين يدي المصلي أتبطل صلاة المصلي أم لا؟ فقال: باب من قال الحمار لا يقطع الصلاة. يوجد من أهل العلم، وهم جماهير أهل العلم، الذين يقولون بأن على المصلي أن يتخذ السترة، لكن لو اتخذ السترة ومر الحمار أتبطل الصلاة؟ أنا أريد أن نفهم معنى تبطل، يعني عليه أن يسلم وعليه أن يستأنف. هل إذا مر الحمار تبطل؟ الجواب لا. والدليل على ذلك ما روى عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن محمد بن مسلم الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما. عبد الله بن عباس صحابي صغير، حج مع النبي عام حجة الوداع، ويومها كان مناهزا الاحتلام، يعني يومها لم يبلغ، في السنة العاشرة من الهجرة آذن النبي الناس أنه حاج، فأتت الوفود وملأوا طيبة الطيبة يريدون أن يحجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم الخميس بعدما اغتسل ولبس إزارة ورداء ونعليه ورجل شعر رأسه وطيبه وصعد على المنبر وخطب، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذي الحليفة آبار علي بعدما صلى الظهر، وعندما أتى ذي الحليفة صلى العصر المغرب العشاء الصبح الظهر من يوم الجمعة. خرج معه خلق. يقول جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما: نظرت يمينا وشمالا وأمام وخلف، وإذا بالناس مدى البصر يريدون أن يتأسوا برسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عباس هذا الغلام الذي لم يبلغ حج مع النبي في هذا العام، وعبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما غلام مراهق لم يبلغ، ولكنه كجبل أحد في العلم، دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم واستجاب الله دعاء رسوله فيه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول: جيت على حمار لنا والنبي صلى الله عليه وسلم بمنى، في أيام الحج، لأن النبي صلوات الله وسلامه عليه وصل مكة لأربع خلون من ذي القعدة بعد اليوم الرابع، دخل مكة في اليوم الرابع وأقام بمكة صلى الله عليه وسلم قبل الحج، الخامس السادس السابع الثامن، اليوم الثامن خرج إلى منى، ومن منى في اليوم التاسع خرج إلى عرفة. أقام النبي بمكة أربعة أيام، وكان النبي قارنا ولم يكن مفردا، ومعنى قارن يعني أنه صلوات الله وسلامه عليه لما أتى إلى ذي الحليفة آبار علي نوى الحج فقط، قال لبيك اللهم لبيك بالحج، والصحابة منهم من نوى الحج، منهم من نوى العمرة فقط، منهم من جمع بين نيتي الحج والعمرة، أما رسول الله صلوات الله وسلامه عليه فكان مفردا فقط. وصل إلى البيداء، البيداء موضع مرتفع بعد ذي الحليفة بعد آبار علي، وإذا بجبريل الأمين ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا له يا محمد قل عمرة في حجة، ادخل العمرة على الحج. فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم العمرة على الحج، وبذلك صار النبي قارنا. فالذين رووا أنه كان مفردا قالوا صحيح، النبي أول ما بدأ بالحج اختار الإفراد، واختار الله تعالى له القران. الإمام مالك في الموطأ ذكر الروايات الدالة على أن النبي أفرد الحج، وصدق الإمام مالك وصدقت عائشة وصدق كل من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم أفرد الحج. هذه مواضع ومسائل لطلاب العلم حتى لا نرى تعارضا بين الأحاديث، من قال بأن النبي أفرد الحج كالإمام مالك الإمام الشافعي صدق، باعتبار أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما أنشأ اختار الإفراد، وعندما اختار الإفراد وسار قليلا أنزل الله تعالى عليه جبريل وقال له قل عمرة في حجة، أدخل العمرة على الحج. وفي هذا يا طلاب العلم، يا من يدرس حديث رسول الله، دلالة واضحة على أن من أفرد الحج فقط جاز له أن يدخل العمرة على الحج، هذا رسول الله فعل ذلك. وهذه روايات في البخاري ومسلم، روايات قوية، إدخال العمرة على الحج جائز، كما أن إدخال الحج على العمرة جائز، لأن من أهل العلم من يرى أن من أفرد الحج لا يدخل الصغير على الكبير، فإذا قيل لا يدخل العمرة على الحج وقد وجدنا رسول الله أدخل، ماذا يقال؟ أيترك حديث رسول الله صلوات الله وسلامه عليه؟ لا والله، الرسول فعل ذلك. فكان النبي في أول الأمر مفردا، وأخيرا صار قارنا صلوات الله وسلامه عليه. أقام بمكة أربعة أيام، خرج إلى منى في اليوم الثامن، قضى اليوم الثامن في منى، بعد طلوع الشمس شمس يوم عرفة ذهب النبي إلى عرفة، أقام بعرفة إلى أن غربت الشمس، دفع إلى المزدلفة، عاد إلى المزدلفة صلوات الله وسلامه عليه، وبات بالمزدلفة وصلى بها الصبح، وقبل طلوع الشمس دفع إلى منى في اليوم العاشر، أقام بمنى اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، أقام بمنى اليوم العاشر، رمى جمرة العقبة في اليوم العاشر، حلق في اليوم العاشر، نحر الإبل البدن، وكانت 100 بدنة 100 بعير في اليوم العاشر، ذهب إلى مكة، طاف بالبيت طواف الإفاضة، صلى بمكة الظهر، وبعدما صلى الظهر عاد إلى منى، وجد الناس ينتظرونه، لم يصلوا صلاة الظهر، فصلى بهم الظهر، صلى بمكة وصلى بمنى فريضة، يختار الله منهما ما شاء، إحداهما فريضة والأخرى نافلة. بعدما صلى صلاة الظهر بمنى، أقام في منى بقية اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، دفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وبات بالأبطح. وفي اليوم الرابع عشر بعدما صلى صلاة الصبح، طاف بالبيت طواف الإفاضة وعاد إلى المدينة صلوات الله وسلامه عليه. مدة إقامة النبي بمنى اليوم العاشر، اليوم الحادي عشر، اليوم الثاني عشر، اليوم الثالث عشر، عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم، وذكر هذه القصة التي تدل على أن مرور الحمار أجلكم الله لا يبطل الصلاة. يقول ابن عباس: أقبلت راكبا على أتان، الأتان الحمار، ويطلق هذا على الذكر والأنثى في لغة العرب، وأنا يومئذ قد ناهزت الاحتلام، أنا يومئذ ما بلغت، لم أبلغ، ولكنه والله الذي رفع السماء بغير عمد يوزن بملايين وبلايين البالغين لا يساوون عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذا كان أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه في أثناء خلافة عمر يحضر ابن عباس الصغير، يجلس عنده مستشار عالم حبر. جرى مرة أن الكبار من مسلمة الفتح كانوا يرون حضور عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما في هذا المجلس لا يناسب، فأراد عمر رضي الله تعالى عنه أن يبين لهم مقام ابن عباس هذا الصغير، فقرأ سورة النصر: إذا جاء نصر الله والفتح، وعرض السؤال على الحاضرين، هذا يقال كذا وهذا قال كذا والآخر يقول كذا، ولم يصيب الهدف. ولما جاء الدور إلى عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، قال عبد الله بن عباس: هذه السورة، يعني سورة إذا جاء نصر الله، هذه فيها نعي رسول الله، يعني إخبار بأن النبي عليه الصلاة والسلام وشيك الانتقال من الدنيا إلى عالم البرزخ وإلى عالم الآخرة، لأن الله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إذا جاء نصر الله والفتح، يعني كان النصر وتم النصر في السنة التاسعة أو الثامنة بعدما فتحت مكة، في السنة التاسعة جاءت وفود العرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه مستسلمة، كان النصر. جاء الفتح، أي فتح مكة، فتح الله على رسوله مكة في السنة الثامنة. العرب لما بعث النبي عليه الصلاة والسلام ما أرادوا أن يقاتلوا رسول الله، قالوا دعوا محمدا وأصحابه وقومه قريش، إن انتصروا عليه كفونا المؤنة، إن انتصر عليهم نظرنا في أمرنا. نصره الله على قريش، لذا جاءت الوفود. فإذا جاء نصر الله وجاء الفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، عندها يا محمد سبح بحمد ربك واستغفر، قد قرب أجلك. ولذا قالت عائشة رضي الله تعالى عنها وارضاها لما أنزل الله تعالى هذه السورة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في ركوعه ويقول في سجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، لأن الله تعالى قال له: فسبح بحمد ربك واستغفر. أصاب عبد الله بن عباس ولم يصب الكبار. ولا تنسى قصته مع أبي بكر، والنبي شاهد حاضر. طلب النبي شرابا، وكان عن يمينه أبو ابن عباس وعن يساره أبو بكر الصديق. الفرق بين أبي بكر وبين ابن عباس كالفرق بين السماء والأرض. أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أول رجل أسلم، وأسلم بإسلام أبي بكر أمه وصهر رسول الله وخليفة رسول الله، ويكفي موقفه العظيم الذي وقف ليلة الإسراء والمعراج لما أسري بالنبي إلى مكة إلى بيت المقدس وعرج به إلى السماوات العلى بنص القرآن: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. هذا الإسراء في ليلة من مكة إلى بيت المقدس، ثم كان المعراج من بيت المقدس إلى السماوات العلى إلى سدرة المنتهى إلى الموضع الذي سمع النبي فيه صريف الأقلام، خاطبه الله، ناجاه الله، افترض الله عليه وعلى هذه الأمة 50 صلاة، بعد ذلك جعلها الله 5 صلوات، وعاد النبي عليه الصلاة والسلام من ليلته، عاد إلى مكة من ليلته. لقيه أبو جهل فرعون هذه الأمة: يا محمد ما وراك؟ ألديك من الأخبار شيء؟ قال: نعم، أسري بي إلى بيت المقدس ثم عدت من ليلتي. ما قال له المعراج، لو قال له المعراج لكان الأمر أطم. أراد أن يستوثق أبو جهل لعنة الله عليه، قال: أوتحدث قومك إن اجتمعوا؟ قال: نعم. جمع الناس: اسمعوا ما يقول محمد. يقول محمد: إن أسري به إلى بيت المقدس، المسير من مكة إلى بيت المقدس 1 شهر والعودة 1 شهر. محمد يقول بأنه في ليلة ذهب وعاد. الله هيأ له البراق، الله جل وعلا بعث إليه الأمين، أمين من في السماء؟ جبريل. الله هيأ له الدابة التي تركب. أنا وأنت نخرج من مكة ونذهب إلى بيت المقدس في أقل من ليلة اليوم، من مكة إلى جدة مسيرة ساعة، من جدة إلى بلاد الشام إلى بيت المقدس على أكثر تقدير 3 ساعات، المجموع 4 ساعات. هذا بالبوينغ 747، وأما ما كان أسرع كونكورد وما إلى ذلك في أقل من ذلك. وعاد النبي من ليلته. لما قال لهم هذا الكلام من ضاحك من مستهزئ بل من مرتد، أسلم وارتد. قال أبو جهل ادعو أبا بكر يسمع ما قال صاحبه. جي أبي بكر رضي الله تعالى عنه فقيل له اسمع ما يقول محمد، هذا الرجل الذي لا تكذبه أنت مطلقا، كل ما يقول حق وصواب. فلما سمع ماذا قال؟ قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه والله لو حدثني بخبر السماء لصدقته، لو قال لي إنه ذهب إلى السماوات العلى، مع أن النبي ما قال والأمر قد وقع، لصدقته. ولذا سمي أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه الصديق، لقب بهذا اللقب لما؟ لأنه صدق النبي عندما كذبه الناس. الشاهد الفرق بين ابن عباس الصغير وبين أبي بكر وفرق شاسع. لما التمس النبي شراب شرب، والسنة والأدب الإسلامي أنه إذا جيء بالشراب أو بالطعام يعطى لمن طلب، هذه شريعتنا وهذا الأدب الإسلامي الذي أدبنا به. بعد ذلك الشارب يعطي من على يمينه، ولو كان من على يساره كبيرا. الذي عن يمين النبي عليه الصلاة والسلام ابن عباس، الذي عن يسار النبي عليه الصلاة والسلام أبو بكر. استاذن النبي من أبي بكر من ابن عباس، أتاذن لي؟ أعطي العناء الشراب، أعطي أبو بكر الكبير في السن، ابن عباس حصيف ذكي معلم مدعو له. قال للنبي صلى الله عليه وسلم والله لا أوثر على سورك أحدا، أنا ما أوثر ما أقدم أحد على سورك، أنا أولى بأن أشرب سورك صلوات الله وسلامه عليه. فموقف ابن عباس موقف عظيم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ناهز الاحتلام، أتى على أتان يعني على حمار، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي إمام، يصلي بالأبطح. النبي صلى الله عليه وسلم في عام حجة الوداع ما نزل في دار، ما نزل في شعب أبي طالب، وإنما نزل بالأبطح موضع خلاء، ضرب هناك قبة خيمة وأقام صلوات الله وسلامه عليه. وعندما وصل مكة قيل له يا رسول الله، هذا في عام حجة الوداع، أين تنزل غدا؟ أين تنزل غدا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم وهل ترك لنا عقيل من دار أو رباع؟ الذي ورث أبا طالب عقيل، عقيل بن أبي طالب، جعفر بن أبي طالب ما ورث أبا طالب، علي بن أبي طالب ما ورث أبا طالب، ورث عقيل أبو طالب أبا طالب، لأن عقيلا في ذلك الوقت كان مشركا ولم يكن مسلم، والمسلم لا يرث الكافر والكافر لا يرث المسلم. فورث عقيل الرباع والدور وكل ما يتعلق بأبيه، علي لم يرث، جعفر لم يرث، عقيل أسلم، علي أسلم وهو صغير وتربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم، عقيل جعفر رضي الله تعالى عنه أسلم وأوذي في الله وهاجر إلى الحبشة، وهو الذي فاوض النجاشي عظيم الحبشة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن عبد الله بن عباس أتى والنبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح ووجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس. قال ابن عباس: فمررت بين يدي بعض الصف. أنا عندما وصلت والنبي يصلي نزلت من على الأتان وتركت الأتان ترتع وأتيت ليصلي مع رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، وأتيت ودخلت ومررت بين يدي بعض الصف. هذا فيه دلالة على أن من مر بين المأموم والإمام جاز، نحن خلف الإمام بدانا في الصلاة، جاز الإنسان يدخل من هذا الباب ويمر بين أيدينا ولا يعتبر قاطعا للصلاة. ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كانوا يصلون خلف النبي، ترك الحمار أتى ليصلي، مر بين يدي بعض الصف، يعني بين النبي وبين المأمومين. قال: فنزلت فأتي أرسلت الأتان ترتع ودخلت في الصف، فلم ينكر ذلك أحد، لم ينكر علي أحد أن مررت بين يدي بعض الصف. الأتان ما مر بين يدي النبي في هذه الرواية، وإنما في هذه الرواية إخبار بأن ابن عباس مر بين يدي المصلين ورسول الله وهم مأمومون لا بأس. ولذا أراد الإمام أبو داود رحمة الله تعالى عليه أن يأتي بالرواية المفصلة، فقال: قال أبو داود، وهذا لفظ القعنبي وهو أتم، قال مالك: وأنا أرى ذلك واسعا إذا قامت الصلاة، يعني إذا كبر الإمام وقامت الصلاة وبدأ الناس يصلون وآتى إنسان يمر بين الإمام وبين المصلين لا مانع من ذلك إن شاء الله. لكن الرواية التي تدل على أن الأتان هي التي رتعت بين النبي وبين بين النبي وبين السترة، لو كانت سترة هذا الحديث،